أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. في هذه الآيات كما قدمنا في الحديث السابقة الإخبار عن أمر القضاء والقدر، وأنه لا بد للإنسان المؤمن حتى يكون إيمانه إيمانا يرضى عنه الله عز وجل به، لا بد وأن يؤمن بالقضاء والقدر. الإيمان الذي يريده الله عز وجل من عبده أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، القدر خيره وشره، حلوه ومره، يؤمن أن هذا بقضاء الله وقدره، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله يهدي من يشاء وأن الله يضل من يشاء، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد سبحانه تبارك وتعالى. فذكر لنا القضاء والقدر وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال: والله خلقكم وما تعملون وما تفعلون، خلق العباد وخلق أفعال العباد. وقال هنا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. فالقضاء والقدر مبني الإيمان به على الإيمان بعلم الله سبحانه، علمه المحيط، على الإيمان بقدرة الله سبحانه وقوته وقدرته على كل شيء، على الإيمان بحكمة الله سبحانه، وأن كل شيء يفعله ربنا مبني على حكمة منه سواء علمناها أو جهلناها. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهنا لا يؤمن، لا يؤمن، لا يكون الإيمان الذي يريده الله عز وجل من العبد إلا باكتمال هذه الأصول، ومنها الإيمان بالقضاء والقدر. فإذا أنكر الإنسان القضاء والقدر أنكر شيئا من صفات الله سبحانه، وهي قدرة الله سبحانه، حكمة الله سبحانه، علم الله سبحانه. فمن أنكر هذه الأشياء كان من الكافرين. الذي ينكر أن الله يقدر على كل شيء وأن الله يقدر كل شيء وأن الله خالق كل شيء أنكر ما في القرآن ما ذكره الله: الله خالق كل شيء. قال: إن كل شيء خلقناه بقدر، والله خلقكم وما تعملون. فهنا ربنا سبحانه يذكر لنا أمر القضاء والقدر الذي بالإيمان به نطمئن أننا راجعون إلى الله سبحانه، وأنه سيمضي فينا حكم الله الذي قدره سبحانه، وأن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، ويريد الخير لعباده سبحانه تبارك وتعالى، وأنه إذا قدر لنا شيء ونحن نحبه لن يقدر لنا إلا الشيء الذي يحبه سبحانه والذي يرضينا به، حتى لو رأينا في العاجل أنه شيء قد نتأذى به، قد يحزننا، قد يضجرنا ويؤذينا، ولكن نعلم أن مآل هذا الشيء إلى الخير من الله سبحانه فنرضى بقضاء الله. ولذلك يعقب بقوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تحزنوا على الشيء الذي يفوت، فات وانتهى، لن تستدركه بعد ذلك. إذا مات شيء، إذا انتهى شيء، إذا فقدت شيئا، طالما أنه لا سبيل لاستدراكه لا تحزن، قل قدر الله وما شاء فعل. كذلك: ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تفرحوا بما أتاكم. الإنسان حين يعلم أن الدنيا زائلة وأن الشيء الذي يأتيك الآن كان مع غيرك قبل ذلك، غيرك استمتع به فترة وتركه وانصرف رجع إلى الله وأنت كذلك، يبقى الفرح المطغي لا داعي له. ليه تفرح فرحا يطغيك ويجعلك تتكبر على الناس فتكون أنت عبرة يوم أن يسلب منك هذا الشيء؟ الإنسان حين يأتي من نعم الله عز وجل فيؤدي شكر النعمة، يوم ما تؤخذ منه هذه النعمة يمدح على ذلك، فلان هذا لما كان غني كان بيتصدق وكان يعمل كذا، لما كان فقير ما شاء الله صابر على أمر الله وفي كذا وكذا، يقوم مرضي حاله في كل أحواله وفي كل حالاته. أما الإنسان الذي يأتيه المال فيطغى ويستكبر وتكبر على خلق الله وينسى معرفه وينسى الناس ولا يذكر إلا نفسه، قل هذا بكدي وبتعبي وهذا بفضلي وهذا كذا لأني أستحق، يوم ما يسلب هذه الأشياء يكون أمام الناس عبرة، شفت فلان حصل فيه إيه، اتكبر وعمل وعمل واتخذ منه هذا كله وذهب، فصار عبرة. ولذلك يقول السعيد من وعظ بغيره والشقي من شقي في بطن أمه. السعيد من اتعظ بالغير، فلان عمل ولا ما عملش زيه عشان ما بقاش عبرة بهذا شيء، وكفى به شرا أن يتحدث به الناس، يتحدث فلان كان كذا وبقى كذا فيضحك عليه الناس يشمت به الناس، فلا تكن لا شامتا في غيرك ولا تكن عبرة للغير، ولكن خذ العبرة ممن سبقك لكي لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا. الفرح المطغي، الفرح الذي تستكبر به، ولذلك عقب بقوله سبحانه والله لا يحب كل مختال فخور، مختال في نفسه بهذه النعمة فخور على غيره، الله لا يحب كل مختال فخور. قد يكون الإنسان وهو معه النعمة يمكن قدام الناس شكله متواضع أمامنا ما بيفتخرش على حد، ولكن في نفسه يستشعر بفضل نفسه وبذكائه وبقوته وبقدرته وينسى فضل الله عز وجل عليه، فلا يشكر الله سبحانه وتبارك وتعالى وإن ظهر في مظهر المتواضعين أمام الناس. فالله عز وجل يحب كل مختال يختال في نفسه، يظهر الكبر في نفسه، إن أنا أحسن من كل الناس وأنا أفضل من غيره، ويتعالى على الناس ويسحب ذيله على الناس حتى لا يطأ أحد عليه، فهذا المختال والفخور الذي يظهر على الناس أنا أحسن منك في كذا، عندي مال وعندي بنون وعندي وعندي. فالله لا يحب كل مختال في نفسه مفتخر على غيره، كل مختال فخور. اللي من صفات هؤلاء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، الذين يبخلون، يبقى الإنسان قد يختال في نفسه بمال عنده ويفخر على غيره ومع ذلك لا ينتفع أحد بما عند هذا الإنسان، لا يخرج زكاة ماله، لا يتصدق على أحد، لا يعرف معروفا في ماله، فيبخل عن الخلق فلا يعطيهم من ماله. ويأمر الناس بالبخل، حوشوا ادخروا ألا يضيع منكم هذا الشيء، لا يزال هو يبخل فلا يؤدي الواجبات، ويأمر غيره بذلك أن يبخلوا علشان يأتسي الجميع بعضهم ببعض. ما هو الإنسان البخيل لو كان هو لوحده اللي بيبخل يقوم الناس يقول عنه بخيل، لا، لما يدعو الناس إلى ذلك يقوم الناس يرون ما يفعله أن هذه حكمة من فلان، فلان البخل الذي فيه لا ده حزم ما هوش بخل، يؤولوا له هذا الشيء اللي فيه لأن الكل مع بعض في هذا الأمر. فالبخيل يحب من غيره أن يكون بخيلا علشان هو ما يتهمش بأنه بخيل، يبقى كلنا زي بعض. فهنا ربنا يقول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يأمرون غيرهم بالبخل. وهنا البخل قد يكون بالمال، قد يكون بالفضل، قد يكون بالمعونة والمساعدة، قد يكون بالعلم، قد يكون بغير ذلك. فكل من يبخل في نفسه عن الخلق ويأمر غيره لا ما تعلمش حد، ما تعملش كذا، ما تبدأ تعطيش للناس، ما تساعدش حد، يبقى هذه الأشياء اللي يفعلها دي بغيضة إلى الله عز وجل. الله يحب من عباده أن يكونوا خيرين، أن تفعل الخير وأن تأمر به، ولذلك يأمرك الله عز وجل بالمعروف وينهاك عن المنكر سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان الكريم قريب من الله عز وجل، وما نقص مال من صدقة، فكلما أخرجت زادك الله عز وجل. كذلك يقولون زكاة العلم بذله، كلما بذلت كلما زادك الله عز وجل علما. في أي نوع وأي فن من فنون العلم كلما بذلت كلما زادك الله عز وجل من هذا العلم. تجد الإنسان الفقيه يتعلم الفقه ويبذل ذلك، الله يزيده ويفتح عليه. الإنسان الذي يتعلم ويقول لك لا ما حدش يستحق ما علمش حد وكذا، تلاقيه ينسى شيء ولا شيء لغاية ما يضيع منه العلم. وقس في علوم الدنيا هذا شيء أيضا، تلاقي الإنسان حضر دكتوراه وصل لبقى أستاذ وبقى كذا وحاجة كبيرة في مجال من المجالات، وبعدين ربنا فتح عليه في حاجة تعلم عملية من العمليات عرفها وبقى منفرد بها، وبعدين بدأ يظن بها، يظن ما يعلمش غيره. فإذا بالله يفتح على غيره ما هو أحدث من ذلك وأفضل من ذلك، ولا يزال هو على هذا الشيء لغاية ما فيه من الطريقة التقليدية، طريقة قديمة عملية كان زمان وتقولتها، وهو لم يفتح عليه بغيرها لأنه ظن ولم يعطي لغيره. تجد إنسانا يبذل يتعلم الشيء ويعلم غيره، أنا ربنا فتح علي بكذا ولي فيها كذا وفيها كذا، يعلم غيره، فإذا بالله يفتح ويفتح ويفتح. هكذا العلم، كلما بذلت كلما زادك الله عز وجل، كلما بخلت فالله لا يحب البخلاء الذين يبخلون. الله يفتح على من يعين غيره، على من يعلم غيره، على من يبذل لغيره. ما نقص مال من صدقة وما نقص علم من بذل. فهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى يقول والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون. الذين يبخلون، وليه بقى ذكرنا سيرة العلم هنا؟ لأن من تفسير هذه الآية قالوا دول اليهود، اليهود داخلين في هذه الآية، أن الله علمهم الكتاب، تعلموا التوراة، فلما تعلموا التوراة وعرفوا بما سيكون بعد ذلك، سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الذي من صفاته كذا وكذا، عرفوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يكتمون ذلك فلا يخبرون أحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يسألهم الكفار المشركون عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أهدى أم هو؟ يقول أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فتعلموا وعرفوا من التوراة وبخلوا أن يبذلوا ذلك للناس، لا الناس ما يستهلوش إن احنا نعلم أحدا، فكتموا ما في التوراة، فإذا بالله عز وجل يذكرهم. فهم أقبح الناس بهذه الصفات، أنهم يختالون في أنفسهم، يتكبرون على غيرهم ويفخرون على غيرهم، يبخلون بما أتاهم الله عز وجل تحت دواعي أن هذا من الحزم وأن هذا من كذا وأن مش كل الناس يعرفوا ما عندنا ولا كل الناس معطيهم ما عندنا، ويأمرون الناس بالبخل، يأمرون غيرهم بأن يبخلوا وأن يكتموا ما أتاهم الله عز وجل من العلم بالتوراة، حتى لا يعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر به في التوراة وبشر به في الإنجيل صلوات الله وسلامه عليه. هذا من ضمن المعاني اللي فيها، أن اليهود بخلوا بأموالهم، وكذلك بخلوا وظنوا بما عرفوا من التوراة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع فيهم الشحان، الشح بالمال والشح بالعلم، فلم يبذلوا هذا ولا ذاك، فكانوا مبغوضين إلى الله، ملعونين على لسان داود وعيسى بن مريم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، بالبخل قراءة الجمهور وقراءة حمزة والكسائي وخلف، يأمرون الناس بالبخل، بالبخل، البخل والبخل قراءتين والمعنى واحد. ومن يتولى، من يتولى، من يعرض عن الله عز وجل، من يعرض عن الإنفاق في سبيل الله، من يعرض عن بذل العلم لله، عن التعلم والتعليم والعمل بذلك، من يتولى فإن الله هو الغني الحميد سبحانه تبارك وتعالى. الله الغني بذاته والعبد فقير بذاته، الله الحميد المستحق للمدح والحمد سبحانه تبارك وتعالى، لأنه أهل لذلك سبحانه تبارك وتعالى، والعبد لا يستحق أن يمدح إلا على شيء آتاه الله عز وجل إياه. يبقى هنا العبد كعبد يمدح على إيه؟ ولكن تمدح فلان لأنه عنده مال بيبذل هذا المال، المال الذي أعطاه الله سبحانه، فالله المستحق للحمد وللمدح سبحانه وتبارك وتعالى. فإن الله هو الغني الحميد، إذا توليتم عن حمد ربكم وعن ذكر ربكم وعن الإيمان بربكم سبحانه، فإن الله هو الغني بذاته المستحق للحمد سبحانه، المحمود على صفاته سبحانه وتبارك وتعالى. وهذه أيضا فيها قراءتان، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، هذه قراءة الجمهور، وقراءة المدنيين نافع وأبي جعفر، وقراءة ابن عامر أيضا الدمشقي الشامي، فإن الله الغني الحميد. ومن يتولى فإن الله الغني الحميد من غيره هو، فإن الله الغني الحميد. ثم ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى أنه من على عباده بأن علمه سبحانه. لقد أرسلنا رسلنا، أرسل الرسل معلمين ومؤدبين ومبينين للناس ما يراد بهم وكيف يعبدون الله سبحانه وتبارك وتعالى، فالله أعطاهم، فوجب عليهم أن يبذلوا ما أتاهم الله سبحانه وأن يعملوا بما أمروا به. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، ورسلنا ذيب أيضا قراءتان، قراءة رسلنا بالتحريك وقراءة بالتسكين. لقد أرسلنا رسلنا، هذه قراءة أبي عمرو، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان. البينات أي الآيات التي فيها الحدد الواضحة، إن تبين عن نفسها، هي ظاهرة في نفسها حين تقرأ كتاب الله عز وجل، ما فيش إشكال، ما فيش غموض حين تقرأ ذلك وأنت تعرف لغة هذا الكتاب. يقرأه الفقيه فيأخذ منه فقها وعلما، يقرأه العالم يأخذ منه علما، يقرأه الإنسان اللي أدواته في الفنون بسيطة فيفهم من القرآن. تلاقي الجميع يستمعون لكتاب الله عز وجل، المتعلم والأمي، العالم والجاهل، الكل يستمع، فإذا الكل يفهم ما يريده الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإن كان قد يتباين الفهم بين إنسان على علم يستنبط أشياء وإنسان فهم المعنى الظاهر منها، فالله عز وجل يخبرنا أنه يسر هذا القرآن، فكل من يستمع إليه يفهم منه ما يريده الله عز وجل منه. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. والميزان يبقى ربنا سبحانه حكم عدل، أنزل الكتاب لأنه يعلم من طبيعة العباد أنهم فيهم الشح، الشح الذي يدفعهم للظلم، فلذلك يخبرنا أنه أنزل الكتاب الذي فيه الشريعة وأنزل الميزان من السماء. الميزان ميزان العدالة، يعني شرع الله سبحانه الذي يعلم العباد كيف يزنون كل شيء، كيف يتعاملون بميزان الحق، يعطي الحق ويأخذ الحق، يحكم بين الناس بالعدل. لو ترك الإنسان وهواه لظلم غيره، لأن نفس الإنسان مدبولة على الشح. قال الله سبحانه وأحضرت الأنفس الشح، فالشح حاضر في نفس كل إنسان، فنزل الكتاب ليهذب هذه النفوس، إن احذر من كذا. قد يكون شح الإنسان يجعله إن لازم أحوش، لازم أكون حازم في كذا، لازم، فالقرآن يؤدب الإنسان. قد يدفع الشح، لا مش أحوشه بس، ده أنا مال غيري، ده اللي معاه أنا أولى بيه، أمد إيدي على مال الغير، وصل للظلم فيسرق ويختلس ويغتصب ويقع فيما حرم الله. فنزل الميزان من السماء، ميزان العدل، فلم يترك الله عز وجل للعباد إن هم يحددوا العدل إيه، اللي هي إيه وعليك، لا، الله الذي يحدد. لو ترك العباد، انظر لمنطق الغابة اللي موجود، الغابة اللي موجود بين الناس الآن، كيف تصنع الدول اللي تظن إن هي أقوى الدول، كيف تصنع، كيف تحكم بين الناس، العدل بتاعهم إيه اللي في الناس، إن أخذ كل اللي في إيدك، أخذ كل اللي في إيدك وأنت ملكش حاجة في الحاجة، الأرض اللي عندك، المال الذي عندك أنا أولى به، البترول اللي عندكم في بلادكم هنجيلكم من آخر الدنيا عشان ناخد هذا البترول، لأن إحنا أولى بهذا البترول منكم. القنبلة النووية إحنا نصنع، أنتم تصنعوش لأن أنتم لسه صغيرين ما تفهموش هذا الشيء، إحنا اللي نفهم هذا الشيء. فهذا العدل الذي عندهم، هذه الحرية والمساواة والديمقراطية بزعمهم، لكن القرآن يخبرنا أنه لم يترك لنا أن نشرع لأنفسنا العدل، لأننا في نفوسنا الظلم، ولكن الله أنزل من السماء الكتاب وأنزل كيف يكون الميزان، كيف تصنع الميزان بكفتيه، كفة تضع فيها شيء وكفة تضع فيها الشيء الآخر فتزن هذه مع هذه، كيف تكيل للناس، لم يترك لك أنت تكيل فتأخذ بالصاع الأعلى والأكبر، وحين تكيل لغيرك تعطي بالصاع الأقل. لا، قال لنا ربنا سبحانه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يبقى الإنسان ظالم بطبيعته، حين يريد أن يتعامل مع الغير عايز يأخذ أكثر حاجة ويعطي الأقل. فقال لنا أنزلنا من السماء الكتاب وأنزلنا الميزان فعلمناكم بشرعنا كيف تصنعون هذا الميزان وكيف تكيلون، ليقوم الناس بالقسط، حتى يقوموا بالعدل الذي وضعه الله عز وجل وعلمه لخلقه. وأنزلنا الحديد وأنزلنا الحديد. يبقى هنا ثلاث أشياء نزلوا من عند الله عز وجل: أنزل الكتب السماوية، وأنزل الميزان يعني الحكم بالعدل بين الناس تعليما من عند الله ولم يترك لأنفسهم. طب إذا لم يحكموا بينهم بالعدل، أنزل الحديد السيف على رقابهم، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إذا لم تتأدبوا بهذا القرآن ولم تحكموا بالعدل، السيف فوق رقابكم حتى تعدلوا بين أنفسكم. إن لم يكن السيف، إذا بكل إنسان يصنع ما يشاء، أنا أقوى منك أخذ ما في يدك، ولكن جعل سلطانا يحكم بين الناس باثنين: بهذا الكتاب الذي نزل، وبالوزن بالعدل الذي جاء من عند الله سبحانه. قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وهذه الآية من الآيات العظيمة الجميلة التي فيها كلام كثير للعلماء في أمر أنزلنا الحديد. زي ما الكتاب نزل من السماء، كذلك الميزان نزل من السماء، كذلك الحديد نزل من السماء. وعلماء الجيولوجيا يقول لك مستحيل الحديد ده يتكون في الأرض، الحديد مش ممكن أبدا يتخلق ويتكون في هذه الأرض، الأرض ما تقدرش الأرض على صناعة هذا الحديد، وإنما الحديد نزل من السماء. إزاي نزل من السماء؟ نرجع هذا الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.